من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل هذه سبيلي، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا دعاة إلى دينه وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، إنها آية موجهة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل لهم يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ولو سكت النبي عند تلك الكلمة لكانت الدعوة أمرا لازما للنبي فقط، ولكنه قال: أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول عن تلك الأمة الميمونة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى الأمة دي أخرجت لمن؟ للناس. يعني النفع من هذه الأمة لابد أن يشمل الكون كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإنسان لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان يعلم العلم الشرعي الذي يأمر به وينهى، صح ولا لا؟ لازم من علم. وإذا تعلمت العلم يبقى دي أمانة، أمانة في عنق الإنسان أن يدعو بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عايزين نسمع كده الصلاة على النبي عليه الصلاة، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، واجمعنا جميعا في الجنة، وينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه السلام يقول إيه؟ يدعى نوح يوم القيامة. شوف المشهد ده. فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، شفناش حد خاص. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، أي لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم، فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهي أمانة عظيمة جدا أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا لا، إنني من المسلمين. يبقى ما فيش حد أحسن قولا في هذا الكون من الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل، ودي أمانة عظيمة جدا. أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم، الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهي الجبال بتسبح، صح ولا لا؟ فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف قد ايه، يبقى الجبال تسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. سيدنا داود سبحان الله، والجبال سبحان الله، والطيور سبحان الله، سمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل. يبقى أمانة عظيمة جدا، أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، لا ما احناش قدها، وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، ده مين؟ ده اللي ضيع الأمانة. إنما اللي حمل الأمانة هو ده الإنسان المؤمن الذي أراده الله عز وجل. والإنسان لا يستطيع أن يحمل أمانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء إلا بعد أن ينزع حب الدنيا من قلبه، لأن لا تجتمع أبدا حب الدنيا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ستأتيك، ستأتيك هتيك. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الآخرة همه، راجل كل شغله أن يدعو إلى الله، أن يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس إلى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فين يا أخوانا؟ في قلبه، وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة غصب عنها. طب الثاني بقى، إلا في شغله، لا في شغله لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا أي حاجة، كل شغله النهاردة جبنا كم دولار وآخر الشهر عملنا دي، والحصيلة تطلع كم في السنة، واخد بالك؟ هو ده شغله الشاغل. ومن كانت الدنيا همه، وده مش حرام، ده مش حرام، لكن ما يخليش أمر الدنيا يغلب على أمر الآخرة. يعني بنقول للناس العمل عبادة، شيء جميل جدا، هو مش حديث، هو قول، العمل عبادة، ده صحيح، العمل من نوافل العبادات بشرط ألا يلهي الإنسان عن عمله الأساسي. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك انت عملك الاساسي عندي، ولله المثل الاعلى، عملك الاساسي عندي ان انت رجل مثلا كاتب او محاسب، والعمل الاضافي كذا، تقوم انت تعمل الاضافي وتسيب الاساسي؟ لا، فلله المثل الاعلى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هو ده الاساس، ده العمل الاساسي، وظيفتك الاساسيه ان تكون عابدا لله داعيا الى الله عز وجل. لكن جمع المال وهذه الاشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، شيء جميل جدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة هنا مش قوة عضلات ومجانس، لا، قوة هنا قوة إيمان في البداية، وقوة المال، وقوة الجسد، كل ده يجتمع في المؤمن. يبقى المؤمن قوي في كل شيء، ماشي. ومن كانت الدنيا همه اللي يحصل له جعل الله فقره فين يا أخوانا؟ بين عينين، أفل المنفذ وفرق عليه شملة، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. يبقى إذا ما تقدرش تحمل أمانة الدعوة دي إلا بنزع الدنيا، لأن الدعوة محتاجة علم، والعلم يحتاج إلى تفرغ، والتفرغ يحتاج إلى بعد بعض الشيء عن الدنيا. صح ولا لا؟ عايز تتعلم لازم تتفرغ. طب ما أنا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا، ماشي، خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس، واشغل باقي الوقت في التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذه القصة بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب تهذيب الكمال أن ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصر، يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر، فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل، يعني أوامر، وكانت الأوامر ديت أحيانا تكون فيها عدل وأحيانا يكون فيها ظلم. فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين، وهو ده أمر المؤمن، أي إنسان يقع في ورطة أو في مأزق أو في أمر عايز يسأل على طول يذهب إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرسل إلى الإمام الشعبي وإلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنهما، فدخل عليه فقال إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل، تلو الرسائل، يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان أحيانا مجافيا للحق، يعني فيها ظلم، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومسار، يعني إيه؟ حب يجمله، ده الأمير والمحافظ، يعني جمله كلمة كده، خد بالك. فابن هبيرة نظر إلى الحسن البصري وقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ أنا عايز رأيك أنت. فقال له، واسمع معي إلى ما قاله، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. شوف الكلام، بيقوله ما تخافش من يزيد، خاف من رب يزيد، لان رب يزيد يستطيع ان هو يمنعك ويحميك منه، انما يزيد يقدر يحميك من ربنا؟ ما يقدرش. يا ابن هبيرة انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد فينقلك من سرير قصرك الى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد، وانما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة انك ان تك مع الله وفي طاعته فان الله يكفيك ضائقة يزيد، وان تك مع يزيد وفي معصية الله فان الله يكلك الى يزيد. فبكى الرجل بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. الاثنين خرجوا ودخلوا الى المسجد، الناس اجتمعوا، ها ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ خايفين عليهم. فقال الشعبي: ايها الناس، والله من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، كل اللي قالوا نعرف، ولكني اردت وجه ابن هبيرة واراد الحسن وجه الله فاقصاني الله عز وجل وقرب اليه الحسن. يبقى من استطاع ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام ايه؟ فليفعل. اول ما تقع في مسألة الدين ولا الدنيا؟ لا الدين. هذه المسألة ربنا امر بكذا والعبد امر بكذا، لا امر الله يقدم على اي امر سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان لو فعل هذا وتفرغ لطلب العلم واخلص لله عز وجل لا محالة سيكون داعية الى الله عز وجل. وكما قلنا من قبل في قول الله عز وجل: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. كل الكلام ده ربنا قال ايه بعدين؟ فذكر انما انت مذكر. طب ايه علاقة السماوات والابل والجبال والارض بالدعوة؟ اسمع، قال اهل العلم: وكأن الله عز وجل يقول لمن اراد ان يصبح داعيا: انظر الى صبر الابل، اريد منك ان تكون صابرا في طريق الدعوة كصبر الابل عن الطعام والشراب، وانظر الى سمو السماء، وانت تدعو الى الله عز وجل لا تنظر الى حطام الدنيا، كن كسماء فوق الناس. شديه. طب وثبات الجبال، انظر الى ثبات الجبال، طريق الدعوة عمره ما كان مفيش بالورود، كل ابتلاءات ومحن واشياء يعجز اللسان عن وصفها، فانت ستكابد وستعاني كما قال لقمان لابنه: يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعد كده واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يبقى اذا ايه؟ اريد منك ان تثبت ايه؟ ثبات الجبال. طب والارض، انظر الى ذلة الارض لمن يمشي عليها، اريد منك ان تكون متواضعا لمن تدعوهم الى الله عز وجل. طب اتصفت بالاربع صفات دولت على طول، الحق نفسك، فذكر بفاء التعقيب والسرعة، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايه معنى الكلام ده؟ تدعو الناس استجابوا ام لم يستجيبوا، خلاص انت دعوت الناس. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، مرة لعلي بن أبي طالب ومرة لمعاذ بن جبل، قال له صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعرفين نظام التأمين؟ لاحظ لما يجي مثلا، وإن كان كل نظم التأمين محرمة، بيأمن على حياته، بيأمن لعيب كرة، بيأمن على رجليه، واحد بيأمن على البيت، واحد بيأمن، أمن زي ما انت عايز، لكن المؤمن بيأمن على عبادته وعلى طاعته لله. ازاي يأمن؟ اقول لك، شوف انت في شهر رمضان مثلا، انت صايم ماشي، هل ضمنت انك تصوم 100%؟ طبعا لا، الشوارع كلها فتن، فتعمل ايه عشان تضمن؟ اي حاجة بسيطة، تفطر صائم، تيجي عند الافطار كده تاخد بالك وتدعو صائم صائما او اثنين او ثلاثة او عشرة وتفطرهم. يبقى انت لو فطرت 10 في اليوم ده يبقى انت كأنك صمت 11 مرة في اليوم ده. فلو صيامك تعبان شوية، يعني صيام تايواني، خد بال حضرتك، يعني اي كلام، خد بالك، الا صيام الناس اللي انت يأمن لك صيام، تدعو الى الله عز وجل. وبعدين لو ربنا هدى على اديب انسان واحد، واحد بس، شبه، ولأن يهدي الله بك ايه؟ رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس ربنا جعلك سبب لهدايته، يمشي معاك، بيصلي الصلاة بتاعته تتحسب له وتتحسب لك. بيصوم صيامه ليه وليك، بيحج حجه له ولك، تخيل. وبعدين هو ممكن ربنا يستخدمه برضه يبقى داعية فيدعو الناس يستجيب له مثلا 10,000, 100,000، كل ده في ميزان حسناته وميزان حسناته. تيجي يوم القيامة تلاقي مثلا 100,000 حجة، 100,000 صيام رمضان، 200,000,000 صلاة. يا رب انا ما عملش ده كله ابدا. ايوه انت ما عملتش اللي دعيتهم الى الله عز وجل، عملوا كده وده في ميزانك. فده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ولأن يهدي الله بك رجلا واحد، ده اقل حاجة، خير لك من حمل النعم. ودي مسألة كبيرة جدا ان انت ربنا فعلا تجتهد لحد ما ربنا يجعلك سبب لهداية واحد تأمن بيه على عبادتك، تأتي امام الله عز وجل تجد خير لا يمكن ان تتصور. قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه: من اراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله ايضا: ان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الامة افضل عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الاعداء. ليه؟ قال: لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، ناس كثيرة جدا تقاتل ما فيش مشكلة، انما من يفعل هذا؟ قال: وان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفعله الا ورثة الانبياء. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال: العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا الانسان الذي يدعو الى الله عز وجل يحمل امانة عظيمة جدا، امانة هذا الدين. والا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا اكتفوا بانهم سمعوا وخلاص وامنوا والحمد لله، خلاص ما كانش وصلك لا آية قرآنية ولا حديث من حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كل الدين وصلنا على اشلائهم ودمائهم ولحومهم وعلى تضحياتهم بكل ما يملكون من المال والولد والدار والأهل وكل شيء من أجل أن يبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه في المحيط الأطلسي، دخل بجوازه بعد أن بلغ الدعوة إلى مدينة القيروان، ونظر في المحيط الأطلسي وقال: والله لو أعلم بعد هذا الماء أرضا لخط الماء بجوادي حتى أبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، شوف الناس اللي كانت عايشة لله فعلا لله. شوف يعني كان الواحد فيهم عنده استعداد يضحي بكل شيء، المهم أن يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كما جاء في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد بسند صحيح، مرة حصل مع موقف يمكن حكيناه في التوكل، لما يعني القائد الروم بيقول له: يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. يعني مش كوباية مثلا عليها نقطة سم، لا ده كوباية كلها سم. سيدنا خالد كان ممكن يمتنع، لكن خشية على هذا الرجل ان يدخله شك في عقيدة المسلمين، مع ان هناك نهي عن ان يلقي الانسان نفسه الى التهلكة، وشرب السم قد يكون فعلا الموت فيه محققا، يعني ممكن يموت صح الله، لكنه قال: هات السم. فاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: لا يا خالد لا تشرب. قال: دعوني. ثم اخذ السم وقال: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد الا العافية. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف مدى الايمان واليقين في الله عز وجل، شيء عجيب جدا. انسان يشرب سم وهو على يقين من انه لن يضره، شيء عجيب. النهارده الواحد اوعى حد فيكم يجرب الوصفه دي، الله يخليك. واحد يقول لك: الشيخ محمود وصف لنا وصفه جميله، زين خلي الواحد كده عافيه وصحه ومش عارف ايه، يشربها ثاني يوم الاقي نفسنا في السجن. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا في الجنه يا رب. فشوف اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون داعية اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي لهذا الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله على النبي محمد. شوف يعني إن الله يعني شوف بس ده مكرومة يا أخوانا، ما بعدها مكرومة. إن الله وكفى بالله عز وجل، لكن شوف الخير اللي بعد كده كمان، إن الله وملائكته ماشي وأهل السماوات. أهل السماوات دول قد إيه؟ تخيل اسمع معي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ البيت المعمور ده الكعبة بتاعة أهل السماء السابعة بس، يعني أهل الملائكة اللي في السماء السابعة، البيت المعمور ده هو الكعبة بتاعتها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو سقط البيت المعمور لنزل فوق الكعبة، اللي اتنين فوق بعض بالضبط. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل يوم منذ ان خلق الله الملائكة قبل خلق ادم عليه السلام، كل يوم الملائكة يدخلون 70,000 ملك، يدخل النهاردة دخل البيت المعمور ما يرجعش تاني، يخرج منه تاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم. شوف بقى منذ ان خلق الله الملائكة الى قيام الساعة كم ملك في السماء السابعة، فضلا عن الاولى والثانية والثالثة الى اخر. فالله عز وجل إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون. يعني يصلون يا أخوانا؟ ها؟ يدعون، يدعون، لأن الصلاة ثلاث أنواع. أول نوع صلاة من العبد للرب، ثاني صلاة من الرب إلى العبد، ثالثة صلاة من الملائكة إلى العبيد. الصلاة الأولى من العبد إلى الرب، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إنعنا الدعاء. والصلاة من الرب على العبد بمعنى أنه يثني عليه بين الملائكة ويرحمه. وصلاة من الملائكة على أهل الأرض أنهم يستغفرون لهم. شد إيه؟ يبقى إذن إيه؟ شوف بقى لما كل دول يصلوا على يدعو لمعلم الناس الخير، أي للدعاء إلى الله عز وجل. طب إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما هو برضه السؤال قائم، إيه اللي دخل لهم؟ طب إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، خلاص ماشي. إنما إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما لازم نقف برضه. قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين كيف يتعاملون مع الكون كله وكيف يرحمون تلك الكائنات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. إيه السرد ده؟ نوع من الطيور. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد نهي تام، يعني ما فيش قتل خالص؟ قالك لا، نهى النبي عن فعل ذلك على وجه العبث. بمعنى نملة جت جنبي قرصتني انا فرقتها، مات، حرام عليا؟ لا مش حرام، انما ما نروحش مخصوص لمكان فيه نمل ما بيضرنيش واقعد ايه افرق فيه وموته. ليه؟ لانها امة تسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى النمل لما يعرف أن أنت كمؤمن بتوصي الناس أنه ما يقتلهوش هو يدعي لك عند الله عز وجل. عرفت بقى ليه؟ والحوت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ها أكرم كل الكائنات، فقال صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى حتى لما تيجي تذبح ها يبقى الموس يبقى حامي أو السكينة تبقى حامية وتوجه الذبيحة للقبلة وتقول ما ورد من الأذكار عند الذبح، واخد بالك، وبعدين تذبح بسرعة مش تقعد تعذب، لا، ويدوب تقطع العرقين دولت. بعض الناس لما يجي يذبح يقعد ينحر في العظم، لا، ليه كده؟ ليه كده؟ وإعجاز من عند الله عز وجل في أمر الذبح جعل أمة من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل. قالوا ده صورة وحشية، لا ده احنا نجيب الذبيحة ونصلها وخلاص. قال لك لا ما ينفعش. قال لك ما ينفعش اقعد اذبح واتسلى في كده. قلنا احنا ما بنتسلاش، احنا بنجيب السكينة ونسمي بسم الله عز وجل ونكبر ثم نذبح بسرعة بنقطع العرقين دول خلاص. يقول لك ما الذبيحة ترفص فترة كبيرة جدا وتتعذب. اقول لك الترفيص اللي بترفصه الذبيحة ده مش عذاب، والعلم الحديث اثبت ان اول ما الذبيحة بتتقطع العرقين دول منها بتصدر اشارات للمخ، والمخ بيصدر إشارات لكل جوارح الذبيحة إنها تقعد تتحرك كده عشان تخرج الدم اللي موجود داخل الذبيحة، والذبيحة مش حاسة بأي ألم، بس الدم يخرج لأن الدم ده لو فضل موجود بيصيب الإنسان بمرض السرطان. فلما علم المؤتمر العلمي هذه الحقيقة أسلموا لله عز وجل. شوف قد إيه. فإذا إيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلمنا كيف نتعامل مع الكائنات الضالة يبقى إيه؟ يبقى إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إنسان مات عمل انقطع إلا من ثلاث حاجات، من بينها أو علم ينتفع به. رجل عالم ترك كتبا أو أشرطة تعلم الناس دين الله عز وجل، هم يسمعوا أو يتعلموا ويدعوا إلى الله عز وجل، أو ترك تلاميذة تلاميذة يعني ترك من يتعلمون على يديه تلاميذة تعلموا العلم فدعوا إلى الله عز وجل، كل ده في ميزان حسناته. وطبعا يعني زي ما قلنا قبل كده، يعني قلنا حتة ان الانسان يترك خيرا من بعده هذا امر مطلوب. انسان زي ما قولك بيأمن على عبادته، خد بالك، يبقى حق للداعية ان يستغفر له الكون كله وان يدعون له، والكون طبعا يشعر بطاعة الله عز وجل، يشعر بطاعة الانسان لربي ويشعر بمعصية الانسان لربي. ألم يقل ربك عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وكلكم يعلم حديث الجزع، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من خشب، حتى مقطع من نخلة أو من شجرة، فكان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام صنعوه من برن، فصعد النبي في الجمعة التي تليها على المنبر يخطب، فلما صعد النبي حن الجزع أي بكى، فنزل النبي فالتزم الجزع أي احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، لم تحب نغرسك ثاني قدام المسجد، ترجع شجرة أجمل من الأولى، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع أي لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول: سبحان الله، جماد يحن إلى رسول الله وقلوب لا تحن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري أن أحد الصحابة هو عبد الله بن مسعود أو أنس بن مالك كان يسمع، كان يقول: كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأكل في يديه ويسبح، يسبح وهو في يد النبي. وفي رواية مسلم: كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم حجرا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، يعني قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أنه رسول، ورغم ذلك كان إذا مر أمامه هذا الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة كثيرة جدا، ولذلك من مصلحتك أنت كمؤمن أن تتقرب إلى الله عز وجل حتى يحبك الله وتحبك ملائكة الرحمن عز وجل وتشفع لك عند الله. هو مش ربنا عز وجل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا إيه فأحبه، فيحبه جبريل أمين الملائكة، فينادي جبريل عليه السلام على ملائكة السماء كلها: إن الله يحب فلانا ويسميه باسمه، يقول له بيحب فلان فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. فالملائكة لما تحبك تشفع لك. قصة سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، حصل إيه؟ أرسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام، وأوحى إليه: إني لم أجعل يونس لك طعاما ولا غذاء، وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما.
ده خليه كده زي ما هو في بطنه ما يعملش اي حاجه. يقوم سيدنا يونس اول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد اتخذت لك لقد صليت لك في مكان لقد سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه احد من قبلي ولن يسجد لك فيه احد من بعد سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت الى قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى فتذكر هو طبعا في ازمه لك ان تتخيل في ثلاث ظلمات ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت شيء عصيب جدا يعني. فاول ما سمع تسبيح الحصى قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى الملائكه سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من ارض غريبه. قال اجل هذا عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوه مستجابه. قال اجل. قالوا اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة وأمر الحوت فلفظه على الشاطئ. يبقى شوف الملائكة لما تعرفك تشفع لك عند ربك عز وجل. فإذا يبقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة يا أخوانا؟ 950 سنة. 1000 سنة إلا 50 عام. هل فتر عن الدعوة؟ أبدا ما فتر أبدا عن الدعوة حتى جاء قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب أعمل إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. شوف قد إيه؟ سيدنا نوح يترك ليه؟ لأن ربنا أمره بعمل ثاني برضه كله من الدعوة لإنقاذ تلك الثلة المؤمنة التي ركبت السفينة مع نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا صنع؟ أبوه كان يعبد الأصنام وسيدنا إبراهيم يريد أن يدعو أباه ودعوة الآباء بالذات تحتاج إلى فن في الدعوة. بعض الشباب اللي لسه ملتزم أول ما يلتزم وربنا يكرمه ويطلق لحيته ويصلي وخلاص وأمه وأبوه لسه على المعصية يكفره. ليه؟ ده احنا عايزين الدعوة الرحيمة عايزين الدعوة التي كلها خلق وكلها إحسان وكلها بسمة ورحمة. عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل. أنت لما تدعو الأب والأم تدعوهم بلين ورقة ورفق. تعلم ماذا حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما دعا أباه. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. شوف الكلام يا أبتي. قال الإمام القرطبي كلمة يا أبتي هي كمال الأدب مع الوالدين. أكمل كلمة في الأدب مع الوالدين هي يا أبتي. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأدب والحس والكلام الجميل. يوم أبوه يعمل إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني لو ما بطلتش الكلام ده هعمل إيه؟ هرجمك بالحجارة واهجرني مليا سيبني بقى ما تكلمنيش خالص. يوم سيدنا إبراهيم يرد عليه ويقول له قال سلام عليك. شوف الأدب وده درس كبير جدا. تدعو الأب والأم تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون يا أبتي ربنا يبارك فيك ويجمعني أنا وإياك في الجنة. يا أمي ربنا يجمعني بك في الجنة. هل اللي أنت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك أمام الله عز وجل في الآخرة؟ هل المشاهد دي هل باللين كده واخد بالك؟ لو قالت لك أنت تغير وإزاي تكلمني خلاص يا أمي سامحيني والله أنا آسف ربنا يكرمني ويكرمك. طب ما تنسنيش من دعائك بالله عليك. عمري في أم ترفض أسلوب الدعوة دي؟ مش ممكن. وهتمشي انت وهي تفكر مرة في مرة في مرة هتلاقي هي نفسها بتقول لك ايه خلاص اسدل الستار على الماضي الاسود نبدأ صفحة بيضة مع ربنا. اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي توضي ان شاء الله وتصلي ربنا يبارك فيكي وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض. يا ابني انا ما اعرفش اقرا انا اقرا وانت ترد معايا ربنا يبارك فيكي. مش مدين تجلس مع امي وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل. اعظم نعمة تعملها مع امك وابيك انك تاخذ بايديهم من الكفر الى الايمان ومن المعصية الى الطاعة. دي اعظم نعم، اعظم هدية، هو ده اعظم البر. ولذلك شوف في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريرة في قصة اسلام ام ابي هريرة، سيدنا ابو هريرة كل يوم يكلم امه عشان تسلم، مش عايز. اخر مرة راحت عاملة ايه؟ قامت قايلة كلمتين في حق النبي، كلمتين وحشين عليه الصلاة والسلام. فسيدنا ابو هريرة بكى، معقولة ام انا تقول الكلام ده عن النبي عليه الصلاة؟ لا، راح للنبي عليه الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ابا هريرة؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: امي كنت ادعوها كل يوم الى الاسلام فتأبى علي، مش عايز، واليوم دعوتها الى دين الله عز وجل فاسمعتني فيك ما اكره. الا تدعو الله يا رسول الله فانت مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد ام ابي هريره. شوف بقى لما النبي عليه يدعي لام الانسان، سيدنا هريره يقول: فذهبت انا مستبشر بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت الى البيت فاذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطة الماء، وفي رواية خشخشة الماء، صوت المية كده وحد بيتوضى. ثم قالت أمي: على رزقك يا أبا هريرة، استنى. فعجلت ولبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو هريرة إيه؟ فعدت إلى النبي وأنا مستبشر وفي غاية الفرح، وقلت له: يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه ثم قال: الحمد لله. فقال أبو هريرة، عايز بقى المزيد، قال أبو هريرة: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون أبا هريرة حبا شديدا، ونحن نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد يعني بفضل دعوة النبي عليه السلام. سيدنا أبا هريرة أحب الناس جميعا أبا هريرة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يتهم فيريد أن يبرئ نفسه، لا لازم أنا أبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وأبعد عن أي شبه. فقال لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه فأبى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطة حب يعني نوضح، قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كتير جدا من الناس يظن أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة، وده فهم خاطئ، لأن في الآية دي في تقديم وتأخير. كلمة الحرف الواو لا يقتضي الترتيب، بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الأول؟ ما عرفش، لأن أنا بقول لك دخل محمد وعلي، إنما لما أقول لك دخل محمد ثم علي، من اللي دخل أول؟ محمد، صح الله؟ فالآية بتقول إيه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا أن رأى برهان ربي. وكأن الله عز وجل في ترتيب الآية جاءت من أجل تنسيق السياق القرآن، إنما الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، هو ده ترتيب الآية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كثير من الناس يقول لك: ها سيدنا عيسى ما شبنا الآن كده إني متوفيك ورافعك إلي؟ أقول له: لا، سيدنا عيسى ما مات، لم يمت، وإنما رفع إلى الله عز وجل، رفعه الله، وفي الآية الثانية بل رفعه الله إلي. أمال إيه إني متوفيك إليك دي؟ إني متوفيك إليه، ما هي وفاهة. أقول لك حاجتين بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة. أول حاجة يا أخي العزيز، الوفاة تأتي بمعنى الموت وبمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا إيه؟ النوم، صح النوم. اليهود داخلين يقتلوا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى خايف، يوم يحصل إيه؟ يوم ربنا في عيسى على طول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. طب يا ربي يعني متوفيك يعني محدش هيقتلني؟ لا ده انا اللي هموتك موتة طبيعية موتة ربانية محدش هيقتلك، يبقى ده طمئنه. طب الطريقة ورافعك ايه؟ يبقى هرفعك وبعد كده تنزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى وتموت ميتة طبيعية محدش هيقتلك، فطمأنه الله عز وجل. يبقى اذا ايه كان لازم كلمة متوفيك تيجي الاول عشان يطمئنه. ده سيدنا زكريا لما طلب الولد قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوالدين، عايز ولد، فقال ايه؟ فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، مع ان الاصل هو العكس، الزوجة ما كانتش بتخلف، يبقى المفروض اصلحنا له زوجة خلاص بقت صالحة للانجاب ووهبنا له يحيى، صح ولا لا؟ لكن الواو لا تقتضي ايه الترتيب، فوهبنا له يحيى عشان نبشره اولا بان الغلام جاي، ومين اللي سماه؟ الله، الله هو الذي سماه يحيى، سماه يحيى من اجل ان يحيى، لان سيدنا يحيى جاء الدنيا وقتل فمات شهيدا والشهداء احيا فهو ما زال حيا. شوف قد ايه، يبقى ايه؟ يبقى فوهبنا له يحيى وصحنا له ايه زوجة. وضحت المسألة يا اخواننا؟ يبقى سيدنا يوسف ما هم ابدا بامرأة العزيز. ليه؟ لان الانبياء عصمهم الله عز وجل من الكبائر، يعني هم غير معصومين من الصغائر الصغيرة جدا البسيطة، خبالك وصغائرهم بسيطة جدا يعني لا تكاد تشعر بها، ويتوبون الى الله عز وجل من تلك الصغائر. اما الكبائر فالانبياء جميعا معصومون من الكبائر. فشوف سيدنا يوسف آثر ان يدخل السجن عن ان يفعل الفاحشة، رب السجن احب، مش قال طب يا رب انا مضطر بقى اخش السجن واتحمل المشاق بتاعت السجن عشان بقى ايه ما اعش في الفاحشة، لكن لا، ده قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه. فدخل يوسف عليه السلام السجن، طب يدخل السجن خلاص اخذ اجازة من الدعوة؟ لا، المؤمن داعية الى الله عز وجل في اي مكان وفي اي زمان، شغلتك ان انت داعية. يدخل السجن يدخل معه فتيان، كل واحد فيهم ايه عايز عنده رؤية، عايز من يؤولها له. قالوا نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. وايه اللي عرفه من سيدنا يوسف من المحسنين؟ قال لك تقاسيم الوجه هي التي توضح الاحسان، ودي كلها ليس للانسان فيها اي يعني اي مشقة او اي عمل، ده كل ده من فضل الله عز وجل. يعني انت لا تضع لنفسك تقاسيم الاحسان على الوجه، انما الذي يضعها لك الله عز وجل هو الذي يضع لك الاحسان والقبول في قلوب الناس، فضل ومنه من الله. ارجع صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن سلام كان حبر من احبار اليهود، قال اول ما الناس دخلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه وراح عشان يسلموا على ايديه، قال فكنت في من انجفل، اي من اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رايته، ده الشاهد، قال فلما نظرت اليه ورايته علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ايه اللي عرفه؟ الله عز وجل القى هذا النور على وجه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه والحديث البخاري، فسيدنا سعد بن ربيعه قال له ايه؟ خذ هذا نصف مالي فاني من اكثر الانصار مالا وعندي زوجتان، انظر اليهما ايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت. قال لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلنا على السوق. ذهب الى السوق. هنا الشاهد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف موصي على واحد من يهود بني قينقاع، قال له يعني تعطيني بضاعه اتاجر واتيك بالثمن. فاليهود راح باصص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وتامل في وجهه وقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى تقاسيم الوجه من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما شافهم بقى ايه عايزين تاويل رؤيه، قال لك بس طالما انتم محتاجين لي انا شغلتي انا داعيه الى الله عز وجل، انا لا باخد فلوس على الدعوه ولا باخد حاجه، انا كل اللي انا بعمله اني ادعوكم الى الله عز وجل. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ على طول في أول لحظة علمهم التوحيد لله عز وجل، بعد ما علمهم التوحيد راح مأول لهم الرؤية. وده درس إن أي داعية يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور شغال في عيادة، عنده عيادة، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا أي حاجة، هو حس مريض ده فقير. لا ان شاء الله يا اخي اطمن، ده ما شاء الله ده البلاء كله خير، ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الله اذا حب عبدا ابتلاه ربنا يبارك فيه. انت تكره ان ربنا يحبك ويبدا يكلمه ويطبطب عليه ويقول يكشف عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين ويدعي له، خد بالك. وتلاقي المريض كده وشه يستفشر بهذا الطبيب، وبعدين في الاخر يوم ما يكتب له روشته ومدي له العلاج مجانا من عنده ويقول له بس انا يعني الله يبارك فيك يعني ان شاء الله انا الكشف بتاعي انت دفعت كام؟ انا دفعت 20 جنيه. فوالله انا كشفي مش ب20، اما كشفك بكام؟ والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه، فخد ال20 بتاعتك وانا الاجر هاخده من ربنا عشان انت ما تقدرش عليه. انا عايز الجنه معاك، لما معيش طبعا الجنه خلاص، انا عايز الجنه هي دي اللي انا عايزها، بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على صحتك، تقابلني بكره في المسجد. حاضر. هو راجل ما بيصليش، يوم يقابله مره والثانيه والثالثه والرابعه في المسجد ويكون سبب في هدايه هذا الانسان واتجاهه الى العلم والى الصلاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برضو بنعرض بعض النماذج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوة أي إنسان يخلص لله عز وجل. شوف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد تانية، راحوا أول ما دخل قالوا طبعا إكرام الضيف واجب صح الله، راحوا مدخلين السجن. دخل السجن أول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين كل واحد فيهم بيقضي وقت اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي فهو مش حاسس معهم إيه. قال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنضيع الوقت، كل واحد واخد سنة سنتين ثلاث سنين فبنشغل نفسنا عشان الوقت يعدي. قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك؟ أحد، وكان الإمام رحمة الله عليه كان صاحب حجة، أحد يعلمهم الكتاب والسنة واوا حتى ما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن من رجل كل واقف يصلي وراه. ثاني يوم بدأ حلقات التعليم، بعد صلاة الفجر درس التلاوة، بعد الظهر تفسير، بعد العصر أصول فقه، بعد المغرب فقه، بعد العشاء كذا، واخد بالك؟ بدأ يعلمهم. المهم جه الرجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا، ربنا يعافينا ويعافيكم، مثلا النهارده إفراج لفلان، فيأتي الرجل أين فلان؟ فيقول أنا، يقول له إفراج، يقول له مش خارج. يا راجل إفراج، يقول له مش خارج والله. يقول له انت ده انت في سجن، يقول له بره هو السجن، هنا جنه تعال بس انت عارف. بلد خرج من تلك الحلقه، تخيل حلقه الامام ابن تيميه في السجن خرج منها اغلب علماء الامه من تلك الحلقه، كانوا سجناء كل واحد فيهم ما كانش يعرف ربنا اصلا، وعلى الرغم من ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقه، كل ده باخلاص الرجل. سيدنا موسى عليه السلام
لما شوف ماذا حرصوا على هداية قومي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول النبي عليه السلام: عرضت علي الأمم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ولا يسمعه أحد. الحتة بقى الشاهد: إذ عرض لي سواز عظيم، عدد كبير جدا، قبلت فقلت من هؤلاء؟ ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته معه. كل دول في ميزان حسنات مين؟ سيدنا موسى. ولذلك في رواية البخاري عن مالك بن صعصعة في رحلة الإسراء والمعراج، النبي عليه السلام ماشي مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على النبي، في الخامسة بيسلم على سيدنا موسى فقال له موسى عليه السلام: مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح. سلم عليه وهو ماشي للسماء السادسة، سمع صوت سيدنا موسى بيقول ايه: غلام يبعث من بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبقى سيدنا موسى زعلان ولا مش زعلان؟ زعلان ان النبي عليه السلام سبقه في عدد من امن معه واتبعه. ليه؟ لان كل دول في ميزان حسنات النبي عليه السلام. ولذلك اكثر الناس حسنات يوم القيامه هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له اعلى منزله في الجنه اللي هي ايه؟ اللي هي الوسيله. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صلى الله عليه وسلم. انزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنزل. يقوم النبي أكثر من 20 سنة يدعو إلى الله عز وجل ولا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس. يتابع عمه الذي مات مشركا أبو طالب، يتابعه والحديث في الصحيحين: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. في آخر ضمق يقول أبو طالب: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. تخيل خوفه من الناس بعد ما يموت خليه يموت عليه على الشرك عياذا بالله. فمات أبو طالب. يقول العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. أهون الناس عذابا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، يوم النبي عليه السلام يصعد على جبل الصف وينادي على القبائل على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث المتفق عليه في قصة الطائف، أمنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة اللي هو يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال. شوف حرص النبي عليه السلام يمشي 90 كيلو من مكة إلى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا ابن ولا أي حاجة يركبها، ماشي في حرارة مكة وفي رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حرارة أهل مكة، حرارة مكة. شوف أديه ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو من أجل أن يدعوهم إلى الله عز وجل. ما أراد جاها ولا منصبا ولا وزارة ولا مالا ولا أي شيء، ما أراد إلا أن يعبد هؤلاء الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فشوف يوصل هناك رجل لا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوة النبي، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يصف له سماطين من الصبيان والمجانين والنساء، يضربون النبي بالحجارة، وينزف الدم الشريف من جسد النبي عليه السلام. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مشيت وأنا مهموم وما فقتش، أنا راح فين مش عارف راح فين، لحد 5 كيلو متر. فلم أستفق إلا وأنا بقلب فعال. فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا هي جبريل عليه السلام، خلق عظيم له 600 جناح يسد ما بين السماوات والأرض. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو حبيت أجيب الجبل ده كده وده كده وهم بينهم خلاص. قال: لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية: فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سيدنا أبو بكر يسلم على يد النبي أول من أسلم من الرجال، سيدنا أبو بكر. ومع أن النبي أسلم ما كلمه عن الدعوة ولا عن أي شيء، ولا تعلم أبو بكر أصول الفقه ولا المصطلح ولا أي حاجة، يخرج في وقتها ويدعو إلى الله عز وجل، فيسلم على يديه 6 من العشر الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. كل ده في ميزان حسنات، شوف ده كل ده في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر. ومصعب بن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كأول داعية إلى المدينة المنورة، أول سفير الإسلام، يروح معاه سيدنا أسعد بن الزرار، ده الدليل بتاعه. قاعدين قدام بيت سيدنا أسعد، يوم سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأنصار، ومعه زيد بن حضير برضه من سادة الأنصار. يوم سعد بن معاذ يقول له: ألا تذهب إلى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد؟ لقد فتن صبياننا وسب آلهتنا. يوم سيد بن حضير شب الدعوة الرحيمة، ده الشاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب خير. يا أخي شوف واحد ما بيصليش كلمه بالنين، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول له: يا أخي ربنا يبارك فيك يا أخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب بلاش الجنة، تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك إيه؟ ده كل الخير اللي وصل لك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة في جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلمه عن الجنة والنار و و وفي الآخر خالص كلمه عن الصلاة: إن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجب طبطب عليه يا أخي، طبطب على صدره، قول له: يا أخي ربنا يبارك فيك، طب بالله عليك ما تنساني من دعائك، وأنا مش هنساك من دعائك، وامشي. سيب الباب موارد، مش تقول له صلي، يقول لك مش صلي، له عنك بصليك. ينفع الكلام ده؟ ده اسلوب دعوه يا اخوانا. عايزين اللين والرحمه، عايزين المعامله الطيبه في الدعوه، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء له ما شاء الله، هو ده الاسلام وهو ده الدين، خد بالك دي اهم حاجه. فشوف سيدنا مصعب بن عمير جاله سيد بن حضير ومعاه الحربه، ضرب الحربه في الارض وقال: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتذرنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعلى الرغم من ذلك سيدنا مصعب بالبسمة التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. فسيد بن حضير قال: لقد أنصفت، هو دعين العقل زاح الحرب كده وقعد. فقرأ مصعب القرآن، وتخيل انك تسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير. سمع القرآن، اسعد بن زاد ليه؟ والله لقد رأينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. المسلم يبان عليه يا اخوانا، يبان عليه الاسلام، شد ايه؟ فاول ما خلص القرآن كده قال له: كيف يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ اعمل ايه؟ قال: اغتسل وتطهر وتوضا وصلي ركعتين واتق شهادتك، خلاص ام اسلم. رجع لسعد بن معاذ، اول ما سعد بن معاذ شافه قال: والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعمه الاسلام بين على وش. زي ما سيدنا ابو طلحه داخل على النبي في المسجد لما كان رايح يتجوز ام سليم، قالت له: مهري هو الاسلام، انا مش عايز حاجه، طب اعمل ايه؟ يروح يسلم. راح يسلم داخل من المسجد النبي عليه الباب، يوم النبي عليه اول ما شافه قال ايه؟ كما في النسائي في سند صحيح قال: هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه. فده بيبان على الواحد. فسيدنا وسيد بن حضير قال لك بقى ده لو سعد بن معاذ ده بالذات اسلم كل قبلته هتسلم. فراح لسعد بن معاذ يعمل له ايه؟ عايز يخليه يروح بس يقابل مصعب بن عمير. قال له: الم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له: ايه اللي حصل؟ قال له: ان بني حارثه يريدون ان يقتلوا اسعد بن زراره ليخفروك فيه. اسعد بن زراره ابن خالد سعد بن معاذ. فسيد بن حضير بيقول له: عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على هناك على طول. اول ما وصل ما لقاش حاجه خالص، لهم قاعدين خالص مفيش اي حاجه. راح ركز الحرب قال له ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتول. نفس الكلام. قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته، والا كففنا عنك ما تكره. قال له سعد والله لقد انصفت، سمع القران في ثواني. قال ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ دلوه فدخل في الدين. في نفس الليله راح الى قبيلته، قبيلته كان اسمها ايه؟ بني عبد الاشهل. فقال يا بني عبد الاشهل، قالوا ماذا بك يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايمننا نقيبا، يعني انت اللي فيها. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا صبي ولا صبيه الا وقد اسلموا لله عز وجل. كل ده بركه ايه؟ الدعوه الرحيمه، المعامله الطيبه، الاسلوب الطيب الهادي، هو ده اهم حد. يبقى عندك امانه عظيمه جدا. تقول لي ما عنديش علم، اسمع الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو ايه. مفيش حد العذر، ايه تعلمها واعلم تفسيرها واحكمها واذهب وادعو بها الى الله عز وجل. واديك مثل بسيط قوي، رجل امي لا يعلم القراءه ولا الكتابه، قصة جميلة جدا. الرجل حضر درسا لأحد المشايخ، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل أمي لا يعلم القراءة ولا الكتاب، قال الله كلمتين خفاف وتقال في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن، والله لأدعون بهذا الحديث. خرج من عند هذا الداعية، دخل على البقال، يا حاج فلان، قال له ايوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، قال له الحديث. عندي جزار كلمتان خفيفتان على اللسان، عندي بتاع الفاكهة عنده، ظل يدعو بهذا الحديث إلى أن جاءه مرض، دخل يعمل عملية جراحية، خد البنج وهو مش دريان بالدنيا، واتعملت العملية الجراحية، وبعد ما خلصت العملية وهو لسه في البنج، قام فجأة، يا دكتور، قال له ايه؟ هو ظن إن هو مثلا عايز محتاج حقنة متكينة عشان المرض ولا التعب ولا بتاع، وكان هذا الطبيب لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. قال له يا دكتور، قال له ماذا تريد؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال يا والله ده يقصدنا أنا، ده هو مات وكأن الله أحياه لي أنا، هو أصدنا أنا غافل عن طاعة الله. فعاد هذا الطبيب إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي وأصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله عز وجل بهذا الرجل. بسيط جدا، رجل لا تعلم علم ولا أي حاجة، بحديث واحد أخلص النية لله وهذا الله عز وجل على يديه. هذا الطبيب أصبح أكبر داعية في مصر وكل ناس ميزان حسنات إيه؟ هذا الرجل. آخر حاجتين حتى لا أطيل على حضراتكم. قصة شاب، كان هذا الشاب طول حياته مقضيها في شرب الخمور والبعد عن رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. في مرة قابلوا ناس طيبين، ما احنا بنقول يا اخوانا عايزين قلوبنا تبقى رحيمة بالناس، ارحموا الناس، ما نجيش النهاردة نغلظ على الناس، الغلظة عمرها ما جابت نتيجة. حسن البصري رحمة الله عليه قابل واحد غافل عن طاعة الله، عمل ايه؟ قال له يا اخي اني ارى نورا على وجهي، تأذن لي انا اصحبك؟ طب تخيل لو واحد حتى وشه مضلم وانت بتقول له ده وشك منور يقول لك لا ده مضلم؟ طبعا لا، هيقول لك فعلا والله انت شفت النور ده ازاي؟ خد بالك. يعني فتلاقي الانسان على طول يبقى في ثقه في نفسه. فقال له يعني تأذن لي امشي معاك شويه؟ قال له اتفضل، مشي معاه شويه. فجاه صدق الداعيه ان ربنا يصل له الاسباب اللي تنجح دعوته. حد الجنازه تعدى على الحسن البصري، لا لازم برضه ايه يلقطها. قال له يا هذا، بيكلم الرجل وما بيصليش، يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن يا ترى ماذا سيصنع؟ الميت ده ميت خلاص، ربنا أحيا تاني يعمل إيه؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وحجا وصلة للرحم ودعوة إلى الله عز وجل وكذا وكذا. قال له خلاص ما اختلفناش، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. ولا لازم اموت وارجع؟ ما قبل ما تموت الحياة نفسك. فعاد الرجل الى الله وتعلم العلم الشرعي واصبح داعية الى الله عز وجل. فشوف الشباب دول قابلوا هذا الشاب اللي بيشرب الخمر، اول حاجة عملها ايه؟ طبطبوا عليه، الرحمة حلوة، طبطبوا عليه. اخي راح فين يا اخي؟ ربنا يبارك فيك. قال لهم ابدا انا كالعادة راح اشرب خمر. قال له طيب ربنا يبارك فيك، هل لك الى خير؟ قال لهم خير. الاول حط له ريحه وطبطبوا عليه وباسوا دماغه. قال له يا اخي والله ما شاء الله انت وشك كله نور، بس النور ده هيزيد الفولت بتاعه لما تسجد لله، ايه رايك تجرب؟ قال لهم والله انا عمري ما شفت حد بيعاملني المعامله الطيبه دي. قالوا له انا عاملك اجمل من كده كمان، بس نفسنا ان انت تخش الجنه، ولا انت مش عايز الجنه كمان؟ قال لهم طبعا عايز الجنه. قالوا طيب الجنه عمره ما كان طريقها في الخمر، طريقها في عباده الله عز وجل. قال لهم اعمل ايه؟ قالوا له اذهب وتوضأ وجهز نفسك وتعال. راح البيت وراح مغتسل، كان داخل البيت كان كل ما يخش البيت يسب ويضرب ويكسر فدخل بينهم السلام عليكم. قالوا الواد عيد ايه اللي حصل؟ الواد جاله مرض ولا حاجه ولا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم ابدا انا ما عيتش، انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت الحمد لله بقيت كويس. فاغتسل وتوضا وراح المسجد صلى معاهم صلاه المغرب. مع اول ركعه بيصليها معاهم سجد الامام، فسجد الرجل خلف الامام ومات في اول سجده. الله اكبر، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. نعمه كبيره قوي يا اخوانا. ان الرجل كما في الحديث في الصحيحين ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل، وفي روايه حتى لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجه حسن الخاتمه. اخر قصه حتى لو اثير على حضراتكم قصة، يعني احنا ذكرنا قصة شاب، نذكر قصة فتاة لاخواتنا عشان يدعو برضو الى الله عز وجل. واحدة زي اللي راح نشوفهم هنا في نيويورك ربنا يعافينا وعافيكم، واحدة نسيت تلبس خرجت نسأل العفو والعافية، فخرجت معريانة بقى مش طايقة تلبس، فماشية في الشارع قابلتها اخت، اخت عندها فقه الدعوة، لان فقه النفس يا اخوانا مهم جدا ان انت تعرف ازاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مره قاعد قال واحد فبيقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ فبص له قال له ايوه له توبه. بعدها بخمس دقائق قال واحد ثاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له لا ليس له توبه. فالصحابه استغربوا قالوا ازاي تفتي نفس الفتوى باجابتين مختلفتين صح ولا لا؟ دي ضد دي. فقال لهم لقد نظرت الى الرجل الاول فعلمت انه قد قتل واراد ان يتوب فلم ارد ان ايأسه من رحمة الله عز وجل. الثاني بقى جاي لي وعنيدي بالطق شرار جاي رايح يقتل فاردت ان امنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توبة. فقه النفس هي مش مجرد ان انت تحفظ شوية فتاوى وتقعد تفتي اي حد حلال حرام هو انت بس شطرنج، لا فقه النفس جيلك واحد تبص في وشه تشوف تبدأ تفتين. هاخد قصة نختم بها هذا اللقاء. فتاة زي ما قلنا نسيت تلبس وخارجة في الشارع قابلتها اخت محترمة كده ورحيمة وقلبها مليان رقة. فقالت لها اخت اسألك بالله عز وجل، قالت لها عايزة ايه؟ قالت لها ممكن استعير ساعة من عمرك؟ فضحكت قالت لها تستعيرها ازاي يعني؟ قالت لها يعني هاخدك الى جنة الدنيا ساعة واحدة. قالت لها فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله عز وجل، هي دي جنة الدنيا، جنة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا له يا إمام إمام الدنيا رحمة الله عليه أين هي؟ قال جنة الإيمان، هي دي جنة الإيمان. فقالت لها طيب ماشي، هي كانت فاضية سعيدة، قالت لها خش معها. دخلت معها كان في درس عن وصف الجنة والنار لأحد الدعاة. فهي دخلت طبعا زي ما قلت لك لابسه لبس ما فيش خالص، فالاخوات كلهم عم يبصوا لها وايه اللي داخله دي؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا ايه ولا ايه الحكايه؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها ومعهاش فلوس عيني يعني فقيره، خرجت بره قدام المسجد اشترت لها طقم حجاب كامل من حسابها، قالت لله سبحانه وتعالى ودخلت قالت لها معلش يا اخت البسي بس الحجاب عقبال ما الدرس يخلص عشان بس ما تبقيش قاعده محرجه، ده عماله تبص لك ودي عماله تبص لك، البسي بس الحجاب وانت خارجه العين. قالت لها طيب. دخلت راحت لابسه الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها، ودخلت بقى غسلت المناكير والحاجات والدوك اللي بيحطوه ده والحاجات دي خد بالك، ونظفت نفسها تمام وكانت متوضيه اول مره تتوضى لله عز وجل. وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنة والنار وصلت العشاء وهي خارج الاخت بتقول ايه ارتهنا اسفة ضيعت من عمرك ساعة سامحيني والله. تقدر دلوقتي تسيب الصلاة وتقدر تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشة لكن فكري في الكلام اللي قلته. قلت لها ابدا والله والله لن اترك الصلاة ابدا ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند دفني وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي استعملتها معه وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوة عايزة تدعو اي انسان الى الله عز وجل. هي خارجة من هنا وهمها كله لسه مصلية المغرب واستمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئة ولابسة حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل لسه منزلة رجليها تحت الرصيف تيجي عربية تضربها وتموت في اللحظة دي. ومن مات على شيء بعث عليه. فيا اخواننا هم الدعوة هم كبير. كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد مع علم يدعو بالعلم. واحد معاه فلوس يستخدمها في الدعوة. واحد عنده اي سبيل من اساليب الدعوة. لابد ان تحمل هم الدعوة. لان هم الدعوة كبير. لان النهاردة احنا محتاجين جيوش من الدعاء. فنسأل الله عز وجل ان يستخدمنا جميعا في طاعته وان يجعلنا دعاة اليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.